كان الكلام في الإجماع الذي تعارض الكفي على تفحيش من يحصل جماعة جماعة تكلمنا حول هذا الإجماع في عدة مقامات. المقام الأول تكلمنا فيه عن عدد الجماعة الذين تعارض الكفي الإجماع على تفحيش من تبين أن العدد ورد في هذه العبارة هو 12 المقام الثاني كان في تفسير معنى العبارة وطرحنا في هذا المجال ثلاثة تفاسير. التفسير الأول كان عبارة عن العبارة معناها الإجماع على توثيق هذا تثبيتهم فقط، بمعنى أن هؤلاء كفار مصدقون فيما ينفون. وبناء على هذا التفسير لا يكون لهذا الإجماع أي قيمة في الحال وخاصة في حال الآخرين. هذا في العون أنهم لا يمتازون بوجود إجماع على هذا الإجماع. التفسير الثاني هو أن معنى العبارة وتصحيح ما صحح عن هؤلاء بمعنى تصحيح المروي، أي الحكم بصحة ما رواه هؤلاء، الحكم بالصحة. بمعنى أن مضمون الروايات التي رواها هؤلاء من مضمون صحيح. والعبارة بناء على هذا التفسير لا تنفعنا من ناحية رجالية، لأنه لا يستفاد منها لا وثاقة هؤلاء ولا وثاقة من يروي عن هؤلاء. التفسير الثالث هو أن يقال أن معنى العبارة الحكم بصحة الرواية كرواية مو بلحاظ المروية. صحة الرواية، أن الرواية رواية معتبرة على معنى
المروي،
يعني يستلزم العمل بالمروي. الثاني كان يلاحظ المروي بقطع النظر عن الرواية كرواية، بالمضمون الروايات اللي يرويها ولا مضمون صحيح، إن حينما يروي أحدهم رواية مضمونها أنه تستحق الإقامة في الصلاة مثلا، دول يشهدون أجمعوا على أن هذا المضمون مضمون صحيح لأنه من مريدات مثلا، يلاحظون المضامين. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث يقول لا، أن الحكم بصحة روايات كروايات معنى أنها روايات معتبرة، رواية معتبرة من مضمون مطابق الواقع. وإن كان اعتبار الرواية لازم العمل بالمضمون، لكن ننظر تصحيح الرواية كرواية واعتبار الرواية تصحيح ما صح عن هؤلاء تصحيح روايتهم، يعني كروايات هذا التفسير الثالث. هذا التفسير الثالث تارة يكون منشا الإجماع على تصحيح الروايات هؤلاء، هو الحكم بوثاقة رجال السند الواقعين في هذه الروايات. هم يحكمون بصحة الروايات هؤلاء لأنهم يرون أن كل رجال السند الواقعين في روايات هؤلاء كلهم مثلا معتبرين، كلهم معتبرين. هذا احتمال. واحتمال آخر أن الحكم بصحة رواياتهم ناشئ من كون رواياتهم محفوظة كقرائن تفيد الاعتبار من قبيل شهرة رواياتهم، من قبيل تدوينها في الكتب الأصول المعروفة عندهم، من قبيل عمل الأصحاب بالروايات، من هذا القبيل. فهم يحكمون بصحة رواياتهم لا لأجل توثيق كل رجال السند الواقعين في تلك الروايات، وإنما لأجل أن رواياتهم احتفت بقرائن تفيد اعتبارها. عن فرق بينهما واضح. هذا المجتمع. هذا التفسير إذا صرنا بالاحتمال الأول حينئذ ينفعنا في المطعم، لأن تصحيح الرواية يرجع إلى توثيق كل رجال السند، هذا يفيدنا توثيق هؤلاء وتوثيق كل الرجال السند الواقعين في روايات هؤلاء. ما إذا قمنا بالتفسير الثاني، التفسير الثاني إن يدينها الإجماع لا ينفعون شيئا من ناحية رجالية من ناحية التوثيق، بل لا ينفعنا حتى في الاعتماد على تلك الروايات، لأن اعتماد هؤلاء على تلك الروايات نتيجة قرائن هم يؤمنون بأنها دالة على موضع على اعتبار تلك الروايات، نحن لا نعترف تلك القرائن. أو احتمال طرحه، احتمال أننا لا نعتمد على تلك القرآن لا طلعنا عليها، ونحن ندري بأسمه القرآن، لكن من المحتمل أننا لا نعتمد على تلك القرآن لو طلعنا عليها، فهذا لا يوجد تجية تلك الروايات بالنسبة إلينا. التفسير الرابع والأخير إذا الله جديد يعني عليكم. التفسير الرابع لهذه العبارة هو أن يقال أن معنى العبارة هو أن العصابة أجمعت على أن هؤلاء لا يرون إلا عن شفاء. ما صح عن هؤلاء معناه أنهم لا يرون إلا عن ثقة، هذا التفسير إذا كان ينفعنا كثيرا، ينفعنا في إثبات وثاقة كل الرواة الذين يقعون في سلسلة سنة هؤلاء ونجم عليها. وينفعنا أيضا في الاعتماد على مراتبهن. لأنهم بحكم كونهم لا يرون إلا عن سفاه يثبت أنه حتى مراتبهم لابد أن تكون بمثابة المسامين ويعتمد عليها. هذا التفسير رغم أنه خلاف ظاهر العبارة التي يدعيها الكشفي فما هو لا يختار لكن هذا من هذا التفسير الذي يعني انهم اجمعوا على انهم لا يرون الا عن سفر. الا ان الذي يؤيد هذا التفسير هو ان الشيخ الطيبي صرح في هذا التفسير بالنسبة إلى ثلاثة من هؤلاء الذين ادعى الكشف والإجماع في حقهم، وهم أحمد بن محمد بن أبي ناصر وصفوان بن يحيى وصفوان بن يحيى وابن أبي عمير. إذا من الشيخ الطوسي في كتاب العدة نص على أن هؤلاء لا يرون إلا عن سفر، ونسب ذلك إلى الطائفة طائفة منيئة اللي ذكرها الكشفي من جمال الطائفة لا أذكر مع أصحابنا أجمعة العقابة الناس من الطائفة ونسب ذلك إلى الطائفة وقد يقال
الطابع منهم على ما
لا نفس المضيط ويقال في مكان توضيح هذا المؤيد أن الشيخ الطوسي ناظر إلى إجماع كثير وعدم ذكره للباقين لا يعني المغايرة، وذلك لقرينتين كما سيأتي هذا بحث مفصل. هذا الإجماع ما الشيخ الطوسي إلى بحث خاص يجي. القرينة الأولى هو أن الشيخ الطوسي ليس في صدد الإحصاء، وإنما بصدد مطلب آخر أصولي، وهو علاج حالة التعارض حيث ذكر أن أحد المتعارضين إذا كان مسندا والآخر مرسلا نظرنا في حال المرسل يقول، فإن كان المرسل مضمون عبارة طلعا، فإن كان المرسل ممن لا يروي إلا عن ثقة فلا وجه لتقديم الحديث المسند على هذا المسند. قال ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وسلطان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبينما أسنده غيرهم من طائفة وأن مراسيل هؤلاء الملاحظ أن الشيخ السويسي مو بصدد الإحصاء، إنما بصدد بيان أمثلة، يعني المرسل إذا عارض المرسل وكان المرسل من قبيل هؤلاء فهو لا تبيح لأحدهم الإحصاء. واضح القرينة تقول أنه عدم ذكر ذكره للباقين لا يعني أنه يدعي إجماعا آخر غير ما يدعيه التشكيك. القرينة الثانية على أنه ناظر إلى إجماع الكشفي وأنه ذكر في عبارته عطف على الثلاثة في عبارته قوله وغيرهم، من الثقات الذين عرفوا لا في العبارة. هذا يعني أنه يدعي ذلك لا في حق الثلاثة هؤلاء فقط، وإنما يدعيه أيضا في حق غيرهم. هذا الأمر أنه ليس في مقام الإحصاء والتعداد كما قلنا، بل اكتفى بالذكر هؤلاء. وفي الحقيقة أن عبارة الشيخ الطوسي هذه هي المدرة في هذا التفسير الثالث. عبارة الشيخ الطوسي هي المدرة في هذا التفسير. وإلا كما قلنا هذا التكفير أصلاً لا ظاهر عبارة التكفير، ومناقشة هذا التكفير والاستدلال على هذا التكفير ومناقشته سوف تأتي مفصلان في التوثيق العام الخامس أو السادس من المدرسة. هذا يا توثيقنا التوثيق السادس. إلا أننا في خصوص المقام إذا رفضنا فكرة نظر الشيخ الطوسي إلى إجماع الشيخ الكشكي، وفي وقلنا أنه إجماع مستقل كما هو رأي بعض يمكن أن سيأتي التوثيق السابق. فهذا التفسير يكون واهيا حينئذ لأنه خلاف ظاهر الحضارة كما قدم، فلا يمكن أن يصير ذلك. هذه هي التفاسير الأربعة التي تذكر لهذه العبارة، وقد تبين من هذا البحث كله أن أولى التفاسير بالقبول هو التفسير الأول، وهو أن العبارة معناها الإجماع على توثيق وتصديق هؤلاء لا أكثر من ذلك. والذي يؤيد ذلك كما تقدم هو أن معقد الإجماع بالنسبة إلى الستة الأوائل كان بهذا المضمون، أي الإجماع على التصديق فقط، وهذا يؤيد أن المراد المعقد الإجماع بالنسبة إلى ستة العواقب والأواخر وهو في المعقد الإجماع تصحيح ما صح عنها، لا أحنا بصوت في هذه العبارة مو يؤيد أن المراد به هو الأول، تفسير الأول المعقد الإجماع من ستة الحواس والأواخر هو التفسير الأول. قدم هذا التعليم على تطبيق هؤلاء خلال الشهادة لهم بالسنة وخلال تطبيق ما صح عنه بالأواخر والأواخر يدعي هذا المثل، هذا قد يجعل شاهد على صحة هذا التفسير. وعلى كل حال يكفينا الإجمال في العبارة، على كل حال يكفينا الإجمال في العبارة، فلا يمكن أن نعتمد عليها في إثبات توثيق عام لكل رجال السنة الموجودين في روايات هؤلاء. هذا من ناحية تفسير العبارة. المقام الثاني يلزم قبول فلان كتم أنه ثقة يروي عن ذات رواية عن غير الثقة هناك شيء يروي ما يكذب في رواية اللي يروي عن غير رواية عن غير الثقة لا يلزم قبول ليه؟ صدقهم في أنه يقول حدثني فلان في قول حدثني فلان صادق ما يقول فلان لا ولا نقول فلان. المقام الثالث من هذا البحث يقع الكلام في تفسير هذا الإجماع، ما هو المدرك في تفسير هذا الوجه في تفسير هذا الإجماع، هناك عدة آراء في هذا الصدد. يبين الأول يرى بأن هذا الإجماع هو إجماع تعبدي، يكون حاله حال الإجماعات التعبدية الأخرى الكاشفة عن رأي المعصومين لعل هذا من بعض الجهات حولا من بعض الاسمارات من المسبحين الرمان ومن فساد المعاصرين الذين عليهم يتعب مع الأصحاب في الأصحاب المعاصرين هم متأخرون إلى أصل الغيبة مثل هذا الإجماع الذي كان بمرء من المسلم كان المعاصرين يقول كاتب هذا الرأي ذهب إليه صاحب الرسائل بل ادعى أكثر من ذلك ادعى أن هذا الإجماع إجماع دخولي وأن أرفع من واحد لم يجمعين لأن المجمعين الجماعة يكشف قولهم عن قول المعصومين فلأن الإمام هو أحد المجمعين إن هذا هو مقتضى نسبة ذلك إلى الأصحاب والطائفة كما يقال اتفق المسلمين لا اتفق على ما نعم صلاحا في غيره هذا الأول هذا الوجه المكتب لمنافقتين المنافقة الأولى هي أن هذا الإجماع ليس إجماعا محصلا كما هو واضح وإنما هو إجماع منقودا في خبر الواحد وما كله هو الكشف يدخل في باب الإجماع المنقود وقد تحقق في علم الوصول مثلا لأنه ليس مسمونا بأدلة تربية خبر الواحد
مثلا
لا وقد تحقق في علم الأصول أن الإجماع المنقول ليس حجة بمعنى أنه لا تشمل بأدلة تربية خبر الواحد هاي مناقشة المناقشة الثانية أن هذا الإجماع بالخصوص ليس حجة وإن قلنا بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد وذلك لأن الدليل الدال على حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد لو قلنا به هو أدلة حجية خبر الواحد هذا الدليل وأدلة حجية خبر الواحد تجعل الحجية للخبر إذا كان المخبر به حكما شرعيا الموضوع عم يترتب عليه الحكم الشرعي. الموضوعات الأخرى التي لا يترتب عليها الحكم الشرعي مباشرة فليست مشمولة لأدلة الشرعية الشرعية. من الواضح أن المخبر به في المقام ما صح عن هؤلاء مثلا وهذا ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. فرق من دل هذا طاهر هذا موضوع هذا رأس من فرصة بعدين حكم السبع إنه هذا بوصائف هذا مين بوصائف كثير قطوة الرأي الثاني في مجرى تسجيل هذا الإجماع دعوة شمول الأدلة الحجية خبر الوراحيد لنفس خبر الكشفي لاعتباره ثقة دليلا بالإجماع فتشمله الأدلة مباشرة كما لو أخبرنا الكشفي عن حكم شرعي ليس نأخذ بكلامه ونصدقه فيما يقول فهنا حينما ينقل لنا الكشفي إجماع الأصابع أيضا لا بد من تصديقه فيما ينقله وهذا معناه كأننا نحن حصلنا إجماع الأصابع عندنا على حجية خبر الكشفي فيما ينقله معناه البناء على مطابقة مضمون خبره للواقع وخبره المضمون يجيب إجماع على هذا التصحيح سيثبت تعبدا هذا الإجماع عندنا وإذا ثبت عندنا الإجماع حين يظن يصدق مضمون لأنه يكون إجماع محقق
إذا كان في الإجماع شيء
لكن أمر أن الإجماع المحصل من يحصل عندنا والجامع مرة يحصل عندنا سمك تعبدا عن طريق شمال أدلة الجيش خبر للخبر الناقل من الإجماع. هذا المرائي يواجه إشكال وهو أن خبر الكشفي ليس مشمول لأدلة حجية الخبر الواحد لأن خبر الكشفي ليس مشمول لأدلة حجية الخبر الواحد لأنه خبر عن حد لا عن حد. لأننا نستبعد مثلا أن الكشفي حصل هذا الإجماع عن حسن عن طريق سماع هذا الرأي من كثير من بعض الأساتذة وإبدان هذا الرأي في كتب البعض الآخر وهكذا نستبعد ذلك مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الكشفي ليس معاصرا لهؤلاء فدعواه اتفاقهم لا بد أن يكون حسنا هذه المناقشة يمكن دفعها لما تقدم نظير على ما تقدم من أن كون الخبر حسنياً ليس مستبعداً في هذا الخبر من أن الحد حسنياً ليس مستبعداً في هذا الخبر العصابة اللي يدعي المعاصر من الحسية ليست مستبعدة في خبر الكشفي خصوصا بعد الالتفات لأن الكشفي زمانة كما قلنا مطارد لعصر الغيبة والحسية لا يترك فيها المعاصرة زمانا كما تقدم بل يكفي في الحسية أخذ المنقول إليه سماعا ولو بوقائق كان نفترض أن الكشفي ينقل عن شيوخه الذين عاصروا العصابة أن العصابة المات على تصحيح يصحانه فإن هذا لا يخرجه عن كونه خبر سنة إيان لأن الكشفي ما نقله لنا عن إعمال نظر واجتهاد ما نقله شنو هذا الأمر بوقائق لا ظاهر كلامي وعمي هذا 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 وحتى لا في زمانه هو ناقل لكن مرة هو العصابة قصدت في حلماء زمانه هذا استيراد حديث قول بالله كما هو هذا الجمال لا تفي العصابة حتى المتقدمين عليه هذا حتى المتقدمين عليه حتى أيضا بيراد ولا أقل من الشك في أن الخبر حسي أو حسي ولا أقل من الشك في أن الخبر حسي أو حسي فقد تقدم مفصلان ان هناك اطالة يحمل بها الاطلاع في حمل الخبر على الحسية عند الشاك. هذا الوجه الثاني، الرأي الثاني، إن كان المقصود به هو البناء على حجية خبر الكشكي بقطع النظر عن إدخال في صدر الإجماع المنقول، وذلك عن طريق عن كبرى لإجماع المنقول خبر واحد، وذلك عن طريق تطبيق أدلة حجية خبر واحد على خبره باعتباره ماثلا لمعقد الإجماع. كما ذكر في التقرير، شو الفرق بين أن كشكي يقول إن حكم شرعي بين أن يقول هؤلاء يصح ما صح عنهم؟ إذا كان هذا هو المقصود فالجواب واضح، وهو أن الكشكي ليس خبره لنا بأن هؤلاء صح ما يصح عنهم، ولا يقضون بصحة ما صح عن هؤلاء، وإنما هو يخبرنا بإجماع العصابة على صحة على تصحيح ما صح عن هؤلاء. فرق بينهما. لكن الكشكي هو يقول أن يخبركم بأن هؤلاء يصح ما صح عنهم، ونرد لنا لا، خبره هو إجماع العصابة على تصحيح ما صح عن هؤلاء. واضح ان الكشكي لا يدعي الاول ولا يخبرنا مباشرة مضمون خبر ليس هو تصحيح ما صح عن هؤلاء، مضمون خبر الكشكي بل المجمع عليه هو هذا، مضمون خبر الكشكي هو الاتفاق والاجماع، هذا مضمون خبر الكشكي، وما ينقله لنا هو الاتفاق والاجماع. واضح، ما ينقله لنا هو الاتفاق والاجماع، وهذا اجماع من قوم بخبر واحد، فلا بد من ادراج المقام في كبرى الاجماع المنقول في خبر الواحد، لا بد من ادراجها. فاذا قلنا بعدم حجيه الاجماع المنقول في خبر واحد هذا ايضا نقول بعدم حجيه، يعني يدخل في المدرسه الاولى.
الاجماع على ونقل
خبره شنو مغنونه؟ شنو مغنون خبره؟
اتفاق
اتفاق مغنون الاتفاق تصحيح ما صح عنه. فإذا ما ينقله الكشكي لازم يطبق حجية خبر واحد على خبر الكشكي، لابد أن يثبت خبر الكشكي خبره وخبره هو الاتفاق والإجماع لا تصحيح ما صح عن هؤلاء. إذا مين في التطبيق أدلة حجية خبر واحد على ذات التصحيح بدعوى أنه مثلا ها أنه مثلا له أثر شرعي وأمثال هذا الكلام، وإنما لابد من تطبيق على مضمون خبره ومضمون خبره هو الاتفاق، فيكون إجماعا من قدم بالخبر الواحد.
مش
نقول اتفاق ولا
مضمون خبر،
كل الاتفاق مضمون خبر، أمر إجماع مضمون خبر. ده مو خبر أصلا، ما أخبرنا بتفسير مثلا، أخبرنا باتفاق جماعة على تفسير مثلا. المضمون خبر اللي نطبق عليه الأدنى مباشرة هو الإجماع، فيكون إجماع مضمون. الرأي الثالث ذكره بعضهم وهو أن الوجه الحجية في المقام ليس باعتبار أن الإجماع اللي مثل الكشف كاشف عن غير المعصومين تعبدا، نعم، بل باعتبار أنه يوجب الوثوق، بالصدور والإطمئنان بالصدور. ومطابقة للواقع يكون هذا المضمون الذي اتفق بعد اتفقت عليه العقابة مضمونا واقعيا، يعني نحن نطمئن بواقعيته وبصحته، فيكون حجة من باب الوثوق في الصدور ومن باب الاطمئنان مثلا. وهذا الوثوق في الصدور بهذا الاعتبار يكون باعتبار ان الناس لنا هو الكشف، والكشف من عند الله علمنا، ما نحتمل في حق انه مثلا يقول ما يخالف الواقع. وكون الكشف كذلك يوجب الوثوق بصحة خبره، يعني يتحقق الاجماع، والوثوق بتحقق الإجماع وجود إجماع من قبل العقابة يوجب الوثوق بتصحيح مقطع، فهو حجة من هذا الباب. دليل لا بمعنى الوثوق ان ما يقوله مطابق الواقع، شنو ما يقوله؟ اجماع الواقع، ما يقول عن نفسه واحد فنكت بوجود اجماع
ومعنى ان ما يقوله لا بد
يعني من يوثق احد، وان نقول ان هو باعتبار هو شيخ جليل ما نحكم في حق الكل، فحينما يخبرنا خبر نقتل خبر نطمئن بخبر. احسنت، على انه هناك اجماع، لا مو على انه هناك اجماع تصديق الناس اللي نقتل معنا، يعني لما يقول لي فلان واحد يقول لي الثقة يقول لي ان زيد عادل شنو انا؟ يقول لي الثقة عدالة زيد الحدوث يقول لي عدالة احنا ما يخبرون الانجليزي مطابق للواقع، هذا الامر مو 100% لا في الحد 8%، يعني اكو اجماع لحد ما 8% انه اكو اجماع، فهذا الوثيق بوجود اجماع يجب ان يوثق به بصحيح مقطع. هذا المدرك إذا كان مبني على أساس إفادة خبر الست الأطمئنان فهذا لا كلام من المعتين، هذا من الأطمئنان، هذا الهام المبني، فكان مبني على أساس
إسعاد الصبر من حس الأطمئنان المساخن من العلم الذي هو علم أرسان الذي هو حجر من بلا إسعاد. فهذا لا نكرى من رفيه وذل حرجته على مبتعين ولا يمكن مناقشته في ذلك لأنه يعني يبتعد. فما ودع أن مناقشة وصفاً للعلم فجد منه أقول للعلم بل مش منه يبتعد فعلا هو على مبتعين يمكن حجي عليه ويمكن يبتعد من من يحصل المسلم. وإذا كان الغرض منه تطبيق أدلة حجية صدر الواحد على هذا الخبر فهذا لا بد من إسلاله في باب الإجماع الوصول بخبر الواحد. فإن كنا في موصول حجية نقول حجية لله خبر تبين أن هذا الإجماع لا يستطيع عدا من التوثيقات العامة لما ذكرناه في الأمر الثاني المقام الثاني أننا لا نستفيد منه في كل رجال وكما قلنا لا سلم الإجماع ولما قلنا في المقام الثالث من أنه لا دليل على حجية مثل هذا الإجماع حيث لا يفيد من الوثوق إلا من المعنى ومن يفيد المعنى لا هم ينتهي الكلام التوثيق الخامس. ندخل في التوثيق السادس في هذا التوثيق في حضارة الشيء الحوثي في العدة التي أنها قبل قليل نفس العبارة لا تجيرها هذه قال ما نفسه. وإذا كان أحد الرعولين مسندا والآخر مرسما نظرة النور في حال المرسل إن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة فاتب موثوق به المال المستبدع الأول المال هي موجودة بالعبارة بعد ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولأجل ذلك سوية الطائفة بين ما يرويه محمد بن ابي عمار وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نواصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. وبيننا أسنده غيره ساوى سير سعد بن عثمان بن عبد الله. يقال بأن هذا إنشاد أبا الكلام. أن هذا الكلام ظاهر في أن كل من يروي عن هذا هؤلاء الثلاثة هم من